الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 88 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في نهاية درسنا الماضي بباب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. وقد علمنا أن هذا الباب ليس منفصلا عن الذي سبقه وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن شاء الإمام النووي أن يفرد الآيات والأحاديث المتعلقة ببيان خطورة العقوبة التي تتهدد من يأمر بالمعروف ثم لا يأتيه وينهى عن المنكر ثم يتلبس به. آثر الإمام النووي أن يبرز هذا الجانب الهام من هذا الباب فوضع له عنوانا متميزا تنبيها للناس إلى خطورة هذا الأمر. وقد مررنا بالآيات التي بدأ بها الإمام النووي هذا الباب، ثم تجاوزنا هذه الآيات إلى الحديث الذي ذكره الإمام، وهو الحديث الذي يرويه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه. وقد علمنا أن الأكتاف جمع قطب، والمراد بالكلمة الأمعاء أي تندلق أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، ويجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. الحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم. وأول شيء ذكرته في بيان خطورة هذا العمل التي دلت عليها آيات في كتاب الله عز وجل، ودلت عليها أحاديث كهذا الحديث الذي يرويه لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى، أول شيء ذكرته بيان مناط العقوبة التي تتهدد هذا الإنسان، لكي لا يخطر في بال استشكال لا لزوم له. هذه العقوبة التي تتهدد هذا الصنف من الناس، ما سببها؟ هل سببها أنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ لا، ليس هذا هو مصدر العقوبة، إنما العقوبة التي تتهدده مناطها أنه فعل خلاف ما أمر به وارتكب خلاف ما نهى عنه. فمضاعفة العقوبة جاءت لا من أجل أنه أمر بمعروف ونهى عن منكر سواء نفذ ذلك أم لا، وإنما جاءت المضاعفة من جانب أن هذا الإنسان بعد أن أمر بالمعروف قعد عن تنفيذه، وبعد أن نهى عن المنكر سار إلى ارتكابه. فالعقوبة جاءت بارتكابه المعصية لا للشق الأول، وهذا شيء ذكرته في الدرس الماضي، ولا داعي لأن يستشكل بعد ذلك أخذ منا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى أيها الأخوة أقول، ومرة ثالثة، بعض الأخوة عندما يأتون فيجدون الدرج مغلقا بالجالسين عليه يظنون أن السد لم يبقى فيها مكان، فيظنون أن السد فيها مكان واسع، فأرجو أقل المراتب أن لا تغلق الطريق لمن يشاء أن يصعد إلى السد. إذن لا يوجد أي تعارض بين هذا الحديث وبين حديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا بالمعروف وإن لم تكونوا تأتونه، وانهوا عن المنكر وإن كنتم ترتكبونه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن هذا الحديث الخطير ليس معناه أن أمسك عن الأمر بالمعروف كي لا أقع في المغبة أو طائلة هذا العقاب، وليس معناه أن لا ألفت أنظار الناس إلى منكر يرتكبونه حتى لا أقع في طائلة هذا التهديد، يوقع أنني بهذا لن أنجو من هذه الطائلة. الشق الأول جيد، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، لكن لما أمرت بالمعروف وتكاسلت عن تطبيقه على نفسك دل ذلك على أن أمرك بالمعروف لم يكن لوجه الله عز وجل، ثم دل ذلك على أنك وأنت تبتعد عن هذا المعروف تعلم أنه معروف وتعلم أن الله أمر به، فعقوبتك مضاعفة، ليست كعقوبة من لا يؤدي المعروف لأنه ربما يجهل أنه معروف. وعندما تحذر الناس من منكر كالغيبة مثلا ثم تجلس فتغتاب الناس، عقوبتك تتضاعف. لماذا؟ لأنك وأنت تغتاب تعلم أن الغيبة محرمة، وتعلم ماذا أعد الله للمغتابين، وآية ذلك أنك كنت قبل قليلا تحذر، وكنت تستشهد بالآيات وبالأحاديث، فإذا جديرا بك أن تضاعف عقوبتك على هذا الذي ترتكبه. وقد قلت في آخر الدرس الماضي إن المثل الذي يقول على مدير الكاس أن ينهى الجلاس لا يعني هذا المثل أن مدير الكاس إن نهى الجلاس عن شرب الخمرة يكون قد كفر عن وزره، لا، يعني ليس له أن يقول صحيح أنا أدير الكاس وأنا أدعو الناس إلى الشراب، لكن في الوقت ذاته أحذرهم منه. هل تحذير هذا الإنسان من شرب الخمرة كفر وزر إدارته للخمرة؟ لا يكفرها، بل الله يضاعف وزره، لأنه علم أن الخمر محرمة وعلم الأدلة على ذلك بدليل أنه نبه إليها، فكان حريا به أن يضاعف الله عقابه على تقديمه الخمر للناس. كذلك كل إنسان أمر بمعروف ثم تقاعس عن أدائه يضاعف الله له عقاب تقاعسه، فهل العلاج أن يبقى متقاعسا ثم يصمت عن الأمر بالمعروف؟ هذا هو العلاج؟ ما الفائدة؟ بقي متقاعسا، منافع الوزر باقي، سبب العقاب مستمر، سواء ظل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو سكت. ليس المهم أن تسكت، بل المهم أن يوافق فعلك قولك. فهل هنالك تعارض؟ ليس هنالك تعارض. وعندما نقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، رد رجل سطحي النظر يقول النهي هنا عن القول، لم تقولون ما لا تفعلون، فكأن الله يقول ما دمت لا تريد أن تفعل هذه الطاعة فلا تقل للناس أطيع الله. يقولس لكي يجعل قوله منساقا وراء عمله، بدلا من أن يجعل عمله منساقا وراء قوله. تصحيح الأمر أن تبقى آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، لكن تجعل عملك منسجما مع قولك. هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن أيها الأخوة نتابع حديثنا في معنى هذا الكلام النبوي الخطير. وهذا الكلام في الواقع ينحط بالتهديد على فئة من الناس قبل غيره. هذه الفئة تلك التي أنا واحد منها. هذا الحديث ينحط بالتهديد قبل كل شيء على أولئك الذين يتصدون لتعليم الناس، لأمرهم بالمعروف، لنهيهم عن المنكر، لوعظهم، لترقيق قلوبهم، لتحذيرهم من المعاصي. في الواقع أن هذه الفئة ينبغي أن تقف طويلا أمام هذا الحديث المخيف بل المرعب. أنا عندما أجلس مجلسا كهذا للوعظ ينبغي أن أعلم كما ورد في الأثر أن هنالك ملكا يصيح بي عندما أبدأ حديثي الوعظي إلى الناس، يقول لي: عظ نفسك قبل أن تتجه بالموعظة إلى الناس. ينبغي أن أعلم هذا، ثم ينبغي أن أنظر إلى حالي ومدى انسجام قولي مع فعلي. لعلي أنهاكم عن الغيبة مثلا وأحذر منها وأقرب وأباعد وأحلل الآيات الواردة في هذا وأكثر من الأحاديث التي ينهى فيها رسول الله عن الغيبة. فإذا جلست بعد تركي لهذا المكان مع أصدقائي، جلست مع أهلي مع إخواني، لم يطبني إلا الحديث عن الناس، إلا أن أغتاب الناس. ينبغي أن لا أكون ذاهلا عن هذه المشاكسة بين قولي وبين فعلي، وهذا واقع مع الأسف. وأنا لا أتحدث عن أحد سواي، أتكلم عن نفسي. ينبغي أن أكون رقيبا لا على لساني هل أجاد البيان، هل أوضح الكلام إيضاحا دقيقا جامعا مانعا، لا، بل ينبغي أن أكون رقيبا على اللب لا على القصور. ترى هل واقعي ينسجم مع فعلي؟ حذرت عن الغيبة، هل أنا رقيب على لساني؟ فأنا أمنع لساني من أن يتحرك بقالة سوء عن أخ لي في الإنسانية أيا كان. بل إذا جلست مجلسا سمعت فيه إنسانا يغتاب، هل أجامله أو أخجل منه فأسكت، أم أقول له: لا يا أخي، لا يا أخي، أصمت ولا تتم كلامك، فإنك قد دخلت في معصية كبيرة ينبغي أن تستغفر الله منها قبل أن يصيبني رصاص كلامك. ينبغي أن أحاسب نفسي هذا الحساب. فإذا كنت ممن يحسن الكلام في هذا الباب ويحذر وينبه، فإذا انتهت وظيفته، وما أكثر ما تكون الموعظة في ألسن كثير من الناس وظيفة، وجلس مجلسه مع إخوانه وأهله، قال كما يقول الناس، وتكلم كما يتكلمون، وخاض في أعراضهم، وهذا يقع كثيرا. وهكذا فقد وقعت في طائلة كلام رسول الله، فمن لي بأن لا يفضحني الله عز وجل يوم القيامة والناس سجلت في بصائرهم صورتي وأنا أجلس هذا المجلس للبيان والشرح والدعوة إلى الله، وتخيلوا أنني إنسان قريب إلى الله ربما بل ولي من أولياء الله، وإذا بي أتضح على رؤوس الأشهاد، وإذا بأقتابي تندلق في نار الله سبحانه وتعالى، وإذا بالناس من حولي يعجبون ويذهلون. أليس هذا هو الذي كان ينصحنا في دار الدنيا؟ هذا شيء خطير، ينبغي أن أرعى هذا الحال فيما بيني وبين نفسي. أتكلم عن الحلال والحرام، وكيف أن علي أن أتجنب الحرام، وكيف أن عليكم أن تبتعدوا عن لقمة الحرام، وكيف أحذر الجسم الذي غذي بالحرام، أحذره من سخط الله وعقابه غدا، وأذكر بما قاله رسول الله وأشرع وأبين وأوضح. فإذا قمت من مجلسي هذا وعدت إلى داري ودرست على مائدة الطعام، لم أسأل من أي طريق جاء هذا الرزق، ومن أي نافذة شرعية أو غير شرعية كاد زوج هذا المال، لا أسأل. آخذ المال من يمين وشمال، وآخذه من أي جهة لا، ولا أسأل. هذا سلوكي وذلك قولي. أين هو الانسجام بين السلوك والفعل؟ أنهى عن الربا، أنهى عن الغش في المعاملة، ولكن إذا واقبتني بعد أن أحسنت القول في هذا السبب رأيتني أفعل ما يفعله عامة الناس وأنا فاجر، ورأيتني وأنا أتسبب لأخذ المال واقتناصه بكل وسيلة، وربما أزيد على الآخرين وأنا فقيه مطلع أنني أتأول السبل وأبحث عن الوسائل التي تجعل الحرام حلالا. نعم، وهذا واقع وهذا وارد. العام في كثير من الأحيان يعجزه عن الحرام خوفه وهو لا يعلم شيئا أكثر من هذا فيحتاط، لكن إذا كان الإنسان فقيها ناقص الخوف من الله عز وجل، فما أيسر أن يستعمل هذا الفقه كأداة يستعملها بعض المحامين اليوم، يتلاعب بشرع الله، يتأول ليجعل الحرام حلالا وليقرب البعيد. نعم، وإذا به يأكل أكثر مما يأكل ذاك الذي لا يبالي بسخط الله عز وجل. ينبغي وأنا آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أن أكون رقيبا على سلوكي. هل أنا أعيش هذه الحقيقة أم لا؟ أحذر من اللهو، وأحذر من أن ننبو ليالينا في المحرمات والملهيات والمنسيات، وكثيرا ما أقول هذا، لكن كم هي معيدا امام الله عز وجل، وكم هي خطيرا ان اكون ذاك الذي يستطيع ان يملأ القلوب خوفا من الله عز وجل من الانغماس في هذه الملهيات والمنسيات. لكن في نطاق الكلام، فاذا ذهبت الى داري جلست كما يجلس اي منكم، وقطعت الليل باللهو وبالمحرمات التي كنت انهى عنها، هذا وارد، هذا شيء وقع، وهذا هو الامر الخطير. لكل شيء آفة، آفة توجد للتجارة آفة، وأشرنا إليها بمناسبات، توجد للصناعة والوظائف آفات، توجد للسياسة والحكم آفات، وتوجد للعلم والعلماء آفات. لكن ما هي أخطر الآفات أيها الإخوة؟ والله انا لا اقول ان اخطر الافات تلك التي يتعرض لها التجار، ولا التي يتعرض لها السنة او الموظفين او الحكام والساسة. اخطر الافات تلك التي يتعرض لها امثالي انا وامثالي الذين يسمون العلماء، لان مصيبة ان ينطق الانسان بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يخالف فعل هذا الانسان قوله، مصيبه كبيره. ولان هذا المرض منتشر، ولان التنزه عنه صعب، سيصير جدا علي ان اقول واردد واطلب الحديث عن المحرمات والتحذير منها، بل الرسول يضعف على النسوة، لا سيما عندما اجد الناس وقد تأثروا بكلامي، سهل هذا. لكن الصعب جدا، الامر الشاق جدا، اذا خللت مع نفسي ان اطبق ما قلته تماما على سلوكي، هذا هو الامر الشاق. واد ان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه امر بعض العلماء الصالحين ان يدعو الناس الى اعتاق الارقاء، وان يريد بهم ان يعتقوا الارقاء الذين يملكون، حتى ان لم يملكوا ان يشتروا ويعتقوا. اجابه هذا الرجل الصالح الى ذلك، ولكن مضى اسبوعان او ثلاثة اسابيع ولم ينطق هذا العالم بما تعهد به. وبعد حين بعد مضي شهر تقريبا تكلم في هذا الموضوع، فقال له امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: ما الذي اخفاك عن تنفيذ ما قلت الى هذا الميقات؟ قال له: يا امير المؤمنين، كان علي ان ابدأ بنفسي، كيف بي ان اقف بين يدي الله؟ اذا عاتبني الله غدا امرت الناس ان يعتقوا الارقاء، هلا فعلت قبل ان تقول؟ وقد انتظرت حتى اكرمني الله بمال فاشتريت بعض الارقاء فاعتقتهم، فحان بعد ذلك ان اتكلم فيما قد وعدتك به. نحن بحاجة ايها الاخوة الى امثال هؤلاء العلماء، نحن بحاجة الى ان نقبل اقدام امثال هؤلاء العلماء الذين يبدأون بانفسهم قبل غيرهم، والذين يتصور الواحد منهم موقفه امام الديان عندما يسأله: هل نفذت شيئا مما امرت به الناس؟ هل ابتعدت عن شيء مما نهيت عنه الناس؟ يتخيلون هذا الموقف قبل أن يتخيلوا موقفا يؤذرهم الله عز وجل فيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتخيلون الوعد الذي قطعه الله على نفسه لهم إذ قال وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون إن بدأوا الأمر بهذا الشكل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تتفق أقوالهم مع أفعالهم، وأسأل الله أن يجعل سبيلنا إلى ذلك أن تلحق أفعالنا أقوالنا لا أن تلحق أقوالنا أفعالنا، أي لا أن نقول والله أنا لا أستطيع أن أبتعد عن هذا المنكر إذن فخير لي أن أصمت. لا، لا تصمت، لكن استعن بالله واجعل فعلك هو المنساق وراء قولك. وأذكر أيها الإخوان بما قد قلت مرة، أنا أحب إذا وجهت النصيحة أن يقبلها كل من تتجه إليه هذه النصيحة أيا كان ومن أي فئة كان، فإن اتجهت هذه النصيحة إلى فئة الحكام فوالله إن عليهم أن يقبلوها، وإن اتجهت إلى من دونهم من الساسة أو نحوهم فوالله إن عليهم أن يقبلوها، وإن اتجهت إلى قطاع الناس وعامتهم فإن عليهم أن يقبلوها، وما ينبغي أن يذيقوا ذرعا بها. وأشكو إلى الله أن الناس يذيقون ذرعا بالنصيحة أكثر من كثير من الفئة، ولكن أنا ذا أدع نفسي بل ودعني الله في هذه القائمة ذاتية أنصح نفسي وينبغي أن أقبل هذه النصيحة، ينبغي أن أكون رقيبا على نفسي، إذا أمرت بمعروف ينبغي أن آتيه وأنفذه، فإن لم أنفذ وإن رأى أحد منكم أو من غيركم أن فعلي يكذب قولي فينبغي أن أذكر وأن أنصح وأن يأتي من يرشدني إلى الحق وأن يقول لي أي إنسان ما بالك تأمرنا بهذا الخير ثم تتجنب عنه، وإن رأيتموني أنهى عن شيء ثم رأى منكم من رأى أي واحد منكم أنني أقع فيه ينبغي أن يحذرني وينبغي أن ينصحني، وإذا لم أقبل النصح فليعلم هذا الإنسان أنني في هذا الأمر أصبحت شيطانا مزيرا في لباس الإنسان. كل منا ينبغي أن يقبل النصيحة، كل منا، وأسأل الله أن لا أسمع بعد اليوم أو أن لا أقرأ كلمة بعد اليوم لإنسان يذيق ذرعا بنصيحة لأنني توجهت بها إلى إنسان أو إلى رجل من عامة الناس أيا كان هذا الإنسان ومن أي فئة كان. هذا هو الحديث الوحيد الذي ساقه الإمام النووي في هذا الباب، ولكأن الإمام النووي يقول لنا وهل أنتم بحاجة إلى حديث بعد هذا، وهل أنتم بحاجة إلى شيء يدخل في قلوبكم الرعب أكثر مما أدخله هذا الحديث، وهي سورة واقعة، الرسول لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، إن كان قرآنا فهو وحي لفظيا ومعنويا، وإن كان سنة فهو وحي معنويا مصروف من كلام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سورة واقعة، وهذا يعني أن الإنسان يوم القيامة الذي يقع في سخط الله ومقته لا يعذب عذابا معنويا ابدا، وليست الروح فقط هي التي تتعذب بل الروح والجسد، وآية ذلك هذا الكلام تنضلق اقطابه لو كان الذي يعذب يوم القيامة في سخط الله. الروح كما يقول بعض الزنادقة الذين يريدون أن يتخذوا خطا بما يزعمون وسطا بين الإسلام أو بين الإيمان والإلحاد، يقولون يوم القيامة صحيح في نعيم وعقاب لكنهما للروح فقط دون الجسد. طيب وماذا تصنع بهذا الحديث؟ الأمعاء هل هي من عالم الروح أم من عالم الجسد المادي؟ من عالم الجسد. ماذا تصنع بهذا الكلام؟ وما أكثر الأحاديث والآيات التي تصد في هذا المعنى. وكذلك من النعيم الذي يتكلم عنه البيان الإلهي في القرآن أو الذي يتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء لا نريد أن نقول فيه أنه يتعلق بالعقيدة وما إخال أن فينا من يرتاب في هذا الأمر قط. الباب باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم بدأ الإمام النووي بسرد الأحاديث التي تتكلم عن خطورة الأمانة ووجوب أدائها على وجه الدقيق. نبدأ بشرح الآيات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. حقيقة هذه قاعدة عامة. الأمانة كل حق تحت يديك ولكن لم يكن ملكا لك، هذه أمانة. كل حق كان تحت يديك أو داخل سلطانك دون أن يكون ملكا لك، إذا ما هو نوع اليد التي تمتد منك عليه؟ اسم هذه اليد يد أمانة. سواء كان هذا الحق حقا عينيا يعني ماديا أو حقا معنويا، هذا الحق يسمى أمانة. يندرج في هذا الحق الأموال التي تحت يديك دون أن تكون مالكا لها، يندرج في هذا الحق مع الأمانات المعنوية التي عهد بها إليك أناس وكلفوك بأن ترعاها حق رعايتها، يسمى أمانة، وأنت مكلف بأدائها إلى أصحابها. يعني لو أن إنسانا أسر إليك سريرة وأودعها في ذهنك لم يأتك مالا ولا شيئا، إنما أسر إليك خبرا، فهذا الخبر الذي أسره إليك يسمى أمانة، وأنت مكلف برعاية هذه الأمانة وأدائها إلى أهلها. كيف؟ ما تتحدث عن هذه الأمانة لأحد، ما تخبر بها أحدا، فإنك إن فعلت ذلك ضيعت هذه الأمانة. وقد قال العلماء: لو أن إنسانا كلم صاحبه بشيء وأخذ يلتفت يمينا وشمالا وهو يكلفه، وجب على من أخذ هذا الخبر أن لا ينفق به لأحد، لأن التفاتة هذا الرجل يمينا وشمالا دليلا على أنه اختصك بهذا الخبر، فكان هذا الخبر بين يديك أمانة تحفظ سر هذا الإنسان عنه. إذا اطلعت من حياة أخ لك في الله في الإنسانية على واقع مشين عين وكنت أنت المطلع عليه فإن هذا الذي أطلعتك الأقدار من واقعه أمانة، وأنت مكلف بأن تستر هذا الإنسان فلا تفضحه في هذا الواقع، ولا تكشف هذا السر إلى الآخرين، فإن فعلت ذلك فقد ضيعت الأمانة وتعرضت لعقاب الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا العين معصية، حتى لو كان معصية حانت منك إطلالة نظرة إلى دار ذلك، رأيته عاكفا على محرم، أيا كان هل لك أن تفضحه وتتحدث عن هذا الواقع الذي رأني مع هذا الله؟ إنك إن فعلت ذلك فأنت قولا واحدا شرا منه، قولا واحدا. نعم، ذلك لأن هذا الذي اطلعت على واقعه منه بصورة خاصة هو داخل في معنى الأمانة، وأداء الأمانة الذي كلفك الله به هذا الأداء يعني أن تستره، ويعني أن تنسخه بينك وبينه. لا، إذا عهد إلى إنسان بوظيفة، بحراسة شيء، بأداء صنعة، بتحقيق مهمة، بخدمة فيها، وظيفة من الوظائف أيا كانت هذه الوظيفة، بدءا من وظيفة آجل مستخدم إلى رئاسة دولة، هذه الوظيفة ماذا تسمى؟ أمانة. علق هذا الإنسان أمانة في ذمته أو عنقه، هو مكلف بأن يؤدي هذه الأمانة على وجهها بأمر صريح من الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أنا مستخدم في دائرة، إذا أنا مكلف بأمانة، وأنا مكلف من قبل الله ومن قبل من يعطيني الأجرة أن أرعى هذه الأمانة حق رعايتها وأن أؤديها على وجهها. أنا موظف لعمل إداري أخدم به الناس، إذا أنا كلفت بأمانة أيها الأخوة. الصورة الذي كلفني إنسان مسلم، الحقيقة أن الذي كلفني هو الله عز وجل. الباري يلاحقني بهذا الكلام: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا ينبغي أن أرعى هذه الأمانة حق رعايتها، وأن أؤديها على الوجه الذي أمرني به الله سبحانه وتعالى. فإن لم أفعل فأنا خائن، أنا خائن للأمانة. أنا موظف مدرس في مدرسة ابتدائية، ثانوية، معهد، جامعة، إذا أنيقت لي أمانة، أنا مكلف من قبل رب الأمانة الواحد الأحد قيوم السماوات والأرض أن أؤدي هذه الأمانة على وجهها، وأن أرعاها حق رعايتها. وغلط أن أقرن بينها وبين المال الذي آخذه. رب رجل يقول: هذه الأمانة أداها تساوي من حيث القيمة الشرائية 10,000 ليرة، أنا آخذ 3,000. إذا أنا لست خائن لو ضيعت 3/4 هذه الأمانة، لا، بل أنت خائن. كان عليك أن لا تقبل. أنا وقد قبلت سواء قل الأجر أو كثر، فقد علق الله هذه الأمانة بذمتك، وأنت مكلف بها ومسؤول عن تضييعها، وسيحاسبك الله غدا يوم القيامة يقينا، لا شك في هذا أبدا. أنا إنسانا دخلت هذا المجلس الذي يسمى مجلس الشعب، أنيقت بي أمانة، أليس كذلك؟ أنا مسؤول عن رعاية هذه الأمانة، أنا مسؤول عن إحقاق الحق باسم هذه الأمة، وعن إبطال الباطل باسم هذه الأمة. أنا مكلف بأن أحرص حقوق هذه الأمة وأن أكون رحيما بها وبكل ما جعله الله حقا لها. فإن أنا تقاعست أو تكاسلت عن أداء هذا الأمر وكان همي وهدفي من ذلك أن أملأ جيبي بمال أو أن أخذ الفوائد والمستغلات من وراء هذا العمل، فأنا خائن لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم، أنا إنسانا عينت وزيرا، عينت مسؤولا، عينت رئيسا، إذا حملت أمانة. حملت أمانة، من الذي حملني إياها؟ الصورة الأمة، الواقع من الله، الله هو الذي حملني إياها، الله يراقبني. هل سأكون وفيا بهذه الأمانة؟ أرعاها لله عز وجل ورعايتي لهذه الأمانة لله إنما تعني أن أنفذ بها إلى الناس وأن أجعلهم يتمتعون بحقوقهم تماما كما شرع الله. لن ينال الله لحومها ولا دمائها. البارئ عز وجل صحيح يا أمان لله، لكن الله عز وجل أماناته كلها لمن؟ لرعاية عباده، للرحمة بعباده، لحراسة عباده، لجعلهم يعيشون حياة كريمة، حياة رغيدة. فأنا مكلف من قبل الله سبحانه وتعالى بأن أرعى هذه الأمانة. إذا الحياة كلها أمانة، والناس كلهم يتقاسمون حجم هذه الأمانة، وهي ثقيلة جدا، لكن الذي يخفف من ثقلها تقاسم الناس إياها. فإذا كان المستخدم دقيقا في رعاية أمانته، والموظف الإداري يرقب الله في رعاية أمانته، والمدرس والمعلم يرعى الله في رعاية هذه الأمانة، وهؤلاء الذين يتربعون فوق مجالس في كراسي هذا المجلس يرعون هذه الأمانة، وهؤلاء المسؤولون يرعون هذه الأمانة. فإن رعاية من في القمة للأمانة العظمى التي تتجسد فيها جميعا تخف، ولا ينوء أحد بفكرها. لكن إذا تقاعس الكل وتقاعس الكل، تكونت من هذه الأمانة، تكون من هذه الأمانة فكر كهذا الجبل الذي من ورائكم، فلا يستطيع أحد أن ينهض بها. ولكن عندما لا يستطيع أحد أن ينهض بها، يكون الكل متحملين لأوزاره. والبارئ عز وجل يوم القيامة يحاسب الناس جميعا، بدءا من المستخدم إلى أكبر مسؤول في الكل، يحاسبهم جميعا. والرسول يقول كلكم راع وكلكم مسؤولا عن راعيته. ولكن المسألة قسمة، مسألة المسألة توزيع لهذه المسؤولية بين فئات الناس. أرأيتم إذن إلى المعنى الجامع الخطير الذي نراه في هذه الآية الكريمة؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قد يكون أهلها جارك، قد يكون أهلها أولادك، قد يكون أهلها زوجتك، قد يكون أهلها زوج الزوجة التي يخاطبها الله عز وجل، قد يكون أهلها طلابك في مدرستك، في ثانويتك، في جامعتك، قد يكون أهلها الذين يغشون دائرتك قد يكون آلهة الأمة بقدها وقضيتها. هذا معنى كلام الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآية الثانية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظليما جهولا. ما هي هذه الأمانة؟ هذا الكلام قال ما أهم المفسرين وما أكثر ما قيل عن هذه الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. تلك أمانة خطيرة، تلك التي أشفقت العوالم كلها ما عدا البشر عن حملها. ترى ما هي؟ قال المحققون بالواقع بحسب الظاهر في خلاف، لكن إذا تعمقنا لا خلاف في معنى الأمانة فيه. الأمانة التي تشير إليها الآية هنا هي مقومات التكليف في حياة الإنسان، يعني الأصول التي بها أصبح آلا للتكليف. ما هي الأصول التي بها يكون الإنسان آلا للتكاليف؟ العقل وما ينفذ عنه من علم، القدرة والقوة، المشاعر التي غرسها الله في كيان الإنسان، المشاعر الوجدانية التي تسمى العواطف الرابعة والدافعة والممجدة، الأمانية، الحب، الكره، الخوف، التبذير. هذه في جملتها هي مقومات التكليف. يعني بالعقل الإنسان أصبح مؤهلا للتكليف، زائد العلم الذي هو ثمرة العقل، بالقدرة زائد الطاقات المادية أيضا تأهل للتكليف، بالأنانية التي أهلت الإنسان للامتلاك تأهل للتكليف. وكل صفة من هذه الصفات لها ثمرة. العقل ثمرته العلم والمعارف، القدرة ثمرتها التسخير، ولولا القدرة لما سخر الإنسان لنفسه شيئا، الشعور بالآلة اللي كل واحد منا يشعر بها ثمرت لهذا الشعور التملك. لاحظوا، لولا شعور الإنسان بالأمن، ولولا أنه رضي فطريا بالأنا، شعور بأني أنا غير أنتم، هل كان الإنسان يسعى إلى أن يملك شيئا؟ لا. لو كان الإنسان لا يشعر بأنه غيري، يعني دائما يشعر بالآخرين أكثر من أن يشعر بنفسه، ما كان حدا سعى إلى أن يملك شيء. فسعيك لامتلاك الشيء نتيجة شعورك بالأمان، تتمة ذلك هذه المشاعر الوجدانية. هذه المعاني المزدحمة في كيانك هي مقومات التكليف، بها تأهلت أن تتحمل أوامر الله وأن تكلف ببناء مجتمع معين. إذا فالأمانة الحقيقية هي هذه الصفات التي أودعها الإنسان والتي هي مقدمة لأمانة التكليف، والتي هي مقدمة لأمانة التكليف. سمى الله هذه الصفات أمانة: العقل وما يتفرع عنه من علم ومعارف، القدرة هي القوة وما يتفرع عنها من تسخير وطاقات، الأمانية وما يتفرع عنها من امتلاكات، والعواطف الوجدانية المختلفة سماها الله أمانة. لماذا؟ ما خطورة هذه الأمانة وما سر أن تخشى الجبال والسماوات والأراضين والعوالم منها؟ السر أيها الإخوة أن هذه الأمانة أي هذه الصفات هذه الصفات هي في الحقيقة من صفات الله عز وجل وليست من صفات أحد من المخلوقات. فالعلم في حقيقته صفة من؟ صفة الله. ومهما أوتي الإنسان علما فإن هذا العلم ظلا لعلم من؟ لعلم الله. كالشمس التي تشرق على كيانك لكن أشعة هذه الشمس نابعة منك أم نابعة من الشمس؟ نابعة من الشمس وإن انعكست عليك. فالعلم الذي تتمتع به أنت صفة لله انعكست عليك. القدرة التي تتمتع بها هي صفة أم صفة الله؟ هل يستطيع عالم عاقل فيلسوف مفكر أن يزعم أن القدرة التي أتمتع بها هي صفتي؟ فكروا فيما أسأل. أنا أتحدى أن يقوم عالم فيلسوف عالم نفس ملحد مؤمن فيقول لي نعم هذه القدرة ملكي أنا. أحمق لا يقول هذا الكلام. لو كانت القدرة ملكك لعرفت كيف سقتها إلى كيانك ومن ثم لعرفت كيف تحبسها في كيانك، أليس كذلك؟ لو كانت القدرة ملكك لما رأيت نفسك تتسلل شيئا فشيئا عن قوى الشباب لتدخل في ضعف الكهولة ثم لتهوي إلى ضعف الشيخوخة وأنت لا تملك حماية لقوتك وفك لا تعلم كيف تسربت إليه ولا كيف ستتسلل عن كيانه. ليست ملكك. ملك من؟ ملك الله. إذا هي أمانة فالعلم تماما. الأنا الذي أشعر بها والتي تشعر بها أنت تشعر أنت وأنا كل منهم يشعر بها ملك من؟ حقيقة هي لله صفة من صفات الله. لأن الأنانية معنى من معنى الكبرياء. الإنسان عندما يشعر بالأنا لابد أن يتعرض للكبر. والكبرياء صفة من؟ صفة الله. والكبرياء إزاري هكذا يقول الله في الحديث القدسي. طيب إذا الكبر ليس صفة منه هي صفة لله. ولو أنك عدت إلى نفسك بماذا يعني تتباهى وما هو الشيء الذي يجعلك تشعر بالأنا في كيانك؟ يعني ما الذي يجعل ذاتك تتجسد فيها الأنانية؟ يعني كما نقول الماء إذا ما تجمد ما بيتجسد أمامك، لكن لما الماء بيتجسد يصير له جسم متسلط. فأنت أرجيني في الشيء المتجمد المتسلط في كيانك واللي ما عم يتسرب رايح بلا كل لحظة بكل لحظة لحتى تقول أنا بهذا أنا. شو هو؟ مالك شيء، مالك شيء. خلاياك عم تموت وتحيا كل 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 لحظة لحظة. علمك ليس لك، قدرتك ليست لك، عواطفك ليست لك. بأي شيء أنت تشعر بالأمانية؟ واضح؟ ما في. لكن الله متعك بهذه الصفة بسبب ما. إذا الإنسان رب عز وجل متعه بصفات هي في الحقيقة صفات من؟ صفات الله. ومن هنا كانت خطيرة هذه الصفات، خطيرة في نتائجها وآفاتها وخطيرة في فوائدها لو رؤيت على الوجه السليم الدقيق. ومن هنا خشيت المخلوقات كلها من هذه الأمانة. نحن لا نعلم كيف عرض الله هذه الأمانة على كل المخلوقات ما عدا البشر، لكن ما أيسر أن نقول كما قال المفسرون. لذلك سبحانه وتعالى قال قال ربك نعم للسماوات والأرض فيها طوعا أو كرها قال فأتينا طائعين خاطبها الله فوعد وأمرها بمهمة فخضع ماذا قال لها ائتيها أي اخضعها للنظام طوعا أو كرها لا بد من خضوع قال فأتينا طائعين ما معنى هذا الكلام وكيف انعكس على الواقع انظر الى نظام الكون تجده خاضعا منذ اقدم العصور لسنه ربانيه ذره صغيره من التراب الى الكره الارضيه خاضعه لنظام ام لا والله ان نظام الذره ان اداءها وعكوفها على تنفيذ امانتها ادق من عكوف الانسان على تنفيذ امانته الهواء الذي يعبر ما بين السماء والارض بشدته يلين هل يؤدي امانه دقيقه كلف بها ام لا المجرات الكواكب التي تدور في افلاكها السماوات بكل اجرامها قائمة على وظيفه معينه ام لا الحيتان في البحار الطيور في جو السماء الحيوانات في الأدغال خاضعة لنظام أم لا أيها الإخوة خاضعة لنظام في افتراسها وفي وضاعتها خاضعة لنظام في علاقاتها الجنسية مواسم معين نظام معين خاضعة لنظام في علاقاتها بعضها مع بعض نظام دقيق هذا النظام الدقيق الذي أخضع الله له هذا العالم هو المعني بقوله هي طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين خطاب الله هذا الخطاب ايضا تضمن هل يمكن لهذه المخلوقات ان تحمل هذه الصفات التي هي صفات الله فتؤدي حق هذه الصفات كما ينبغي بل ما كلت لكن عرف لو كلت لما استطاعت السماوات والارض ان تخزم ابدا لكن ذلك ماذا يقول ان عرضها الامانة على السماوات والارض كان الجواب يا رب نحن اضعف واضعف واضعف من ان نحمل هذه الامانة الخطيرة فنؤديها حقا ونرعاها حق رعايتها انها مسكرة انها ما يعني دخلت واستقرت في كيان الا واسكرت ما لم يجاهد هذا الكيان نفسه جهادا عظيما فاعفنا من هذه المهمة وهكذا توجه الباري عز وجل بهذه الامانات العلم العقل وما يتفرع عنه من علم ومعرفة القدرة وما يتفرع عنه من تسخير وسلطان الانا وما يتفرع عنه من انفلات العواقب المختلفة التي ترونها قدمها الله للإنسان تحملها الإنسان بكل جهد وفكر هذه الأمانة ما هي خطورتها هذا الكلام خطير أيها الأخوة ومهم جدا ولعلكم لا ترونه يعني إلا في أقل ما يمكن أن ترجعوا إليه من المراجع فأرجو أن نعيه جيدا ما هي خطورتها قلت لكم العلم صفة لمن لذلك العبد الضعيف الضئيل إذا فوزه الله بتاج العلم ينبغي أن ننتظر أن هذا الإنسان بماذا يصاب بالسكر بالاعتزاز بالافتخار لأنه صفة من صفات الله وأنت ضعيف ركبت فيك هذه الصفة هذه الصفة لا بد أن تسكت القدرة من صفة الله إذا نظر الإنسان إلى نفسه فوجد أنه قادر ما الواقع الذي يزج فيه أيضا الاعتزاز والتكبر تسكره هذه الصفة أيضا الأنا التي أيضا جعلها الله مدرسة في كياننا لحكمة سأذكرها ها هي أيضا صرف سكرا أكثر من العلم والقدرة كله. إذا هذه الصفات التي أسكنها الله عز وجل في كيانه الشأن فيها أن تذكرني، أن تطويرني، أن تجعلني أنسى حجمي وأنسى حقيقتي، أنسى حقيقتي متسليا بهذه الصفات التي متعني الله عز وجل بها. طيب، لكن هذه الصفات في الواقع ما ركبت إلا لمهمة أيضا. هذه المهمة هي إقامة المجتمع، بناء هذا الكوكب الأرض، البناء الذي يريده الله، ومن ثم يسعد الإنسان، ومن ثم يكون هذا البناء مظهرا من مظاهر حكمة الله وإبداعه وعدله. طيب، لولا هذه الصفات لم تستطيع أن تبني هذا المجتمع. إذا هذه الصفات سلاح ذو حدين، إن استعملته من حده الأول أفسد وسفك، وإن استعملته من حد الثاني بنى وعمر، فكيف السبيل؟ نشرح ذلك إن شاء الله في درس قادم من أحيان الله. والحمد لله رب العالمين.